قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. كنا في المرة السابقة قد بدأنا في الكلام على دخول رمضان وكيف نستقبل رمضان. استوحيت هذا من العبارة المكتوبة على شاشة الناس: رمضان على الأبواب. وذكرت أنه ينبغي على المسلم حقا أن يستعد لهذا الشهر لئلا يفوته. وذكرت أنه شهر المغفرة. هل تذكرون الأحاديث الثلاثة التي كتبناها في وسط الصفحة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رايم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ عنه الشهر ولم يغفر له، ورغم أنف رجل قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخله الجنة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ذكرت هذه الحديث. ثم عن يمين الصفحة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتكلمت حينئذ عن التوبة. إذا اجتنبت الكبائر عرفنا ما هي الكبيرة، ما هي الكبيرة، وليس شرطا أن يرتكب الإنسان الكبيرة، لكن إن رضي الإنسان بفعل الكبيرة ورضي عن أهل الكبائر وأحبهم رغم الكبائر التي يقعون فيها كان مثلهم، كان مثلهم. فينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في هذا الأمر. يعني مثلا ينبغي على جماعة آسفين يا رئيس أن يعيدوا النظر في هذا الأمر، لأنه قد جاء رئيس بقدر الله عز وجل على خلاف ما أرادوا، لكنهم حملوا أنفسهم أوزار وخطايا النظام السابق بأكمله، أعني الأوزار والخطايا التي يعرفونها. أما ما لا يعرفونه من الأوزار والخطايا فلن يحاسبوا عنه، لكن الأوزار والخطايا التي يعرفونها سيتحملون تبعة هذا يوم القيامة. ولعلكم تتذكرون الحديث الذي رواه الإمام أحمد، الإمامان أحمد والترمذي، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهذا حديث في غاية الخطورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، احفظوا هذا الحديث. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. خلي بالك من نمرة أربعة. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، ووزرهما سواء. انسى الآن السياسة، نحن نتكلم، أنا ما أردت بهذا إلا النصيحة، والله من وراء القصد. كذلك ضم إلى هذا الحديث حديث العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، كان كمن حضرها وشارك فيها بالضبط. يبقى الإنسان إذا أحب أهل الباطل وأحب أحب الباطل وأهل الباطل تحمل نفس الوزر بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من هذا المنطلق أدعو جماعة أسفين يا رئيس إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فرئيسهم الآن في السجن وأعوانه جميعا في السجن، مجموعة من اللصوص والحرمية سرقوا البلد وجوعوا الناس ونشروا السرطانات والفشل الكبدي والكلوي ووضعوا أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر ونهوا البلد وخربوها. يبقى أنت إذن أسفين يا رئيس دي وبتندم على الأيام الماضية ستحشر معهم، يحشر المرء مع من أحب، يحشر. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على ما أذكر أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، ستحشر معهم. كذلك الذين انتخبوا من قال أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن، هؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ودعك ليست المسألة بعلو الصوت أو كثرة الحشد أو طنطنة الإعلام أو ما إلى ذلك، لابد أن تكون متيقنا من أن الله عز وجل غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتذكر جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج طريدا من مكة، أما والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. والله عز وجل يقول له وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف بقى في الواقع العملي كيف وقع ما أخبر الله عز وجل به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد أقل من سنتين جمع الله عز وجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصناديد قريش على غير ميعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج لا يريد قتالا وإنما يريد عير قريش التي كانت مع أبي سفيان كتعويض مؤقت عن الأموال التي نهبتها قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين. لكن فرت العير، تمكن أبو سفيان من النجاة بالعير ووجد النفير عليه الصلاة والسلام. خرجت قريش بكامل عددها وعتادها، شوف مكر ربنا سبحانه وتعالى، بكامل عددها وعتادها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا مع 319 رجلا، 319 لا يريد قتالا، لم يكن معهم، كان الثلاثة منهم يتناوبون على بعير واحدة، ولم يكن فارسا في ذلك اليوم إلا المقداد بن الأسود، فرس واحد فقط. وأمكنه مكنه الله عز وجل من صناديد قريش، وكانت معركة حقا. ونفذ قوله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأنا أقول لكم اقرأوا قول الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الناس الذين يتظاهرون عند المنصة ويقولون نعم للدولة المدنية، يا رجل اعقل ما تقول، اعقل يعني أنت لا تريد الشريعة، تطبيق الشريعة من عدم تطبيقها مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لكن لا يصح منك كمسلم أن تتصدى لهذا الأمر وأن ترفع هذا الشعار وتجد في هذا الحشد منتقبات أظنهن من منتقبات أمن الدولة وملتحين. لكن شيء بقى يعني يحير يحير. أنت الإسلام ليس ديني فقط ولا دينك فقط, الإسلام دين الجميع. فما معنى أن تتصدى لتطبيق الشريعة؟ تطبيق الشريعة من عدمه مقرر قبل أن يخلق الله عز وجل, أنا بعيد العبارة هي عشان تبقى في الأذان, قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن أنت تتخذ موقفا ضد تطبيق الشريعة, عليك أن تتوب إلى الله عز وجل, وإلا فأنا لا أدري أي صيام هذا مع المعاداة لشريعة الله تبارك وتعالى. أي صيام هذا؟ راجع نفسك, أنا لا أحكم عليك, أنا أنصح لك فقط. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم, الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحملة الآن التي تشن على رئيس حزب الأصالة هو شقيق الأكبر, لأنه قال للناس يا جماعة دعكم من المسلسلات وأقبلوا على عبادة الله. تصور العنوان, يدعو الناس إلى هجر المسلسلات إلى عبادة الله. طيب يعني هل ندعو الناس إلى هجر عبادة الله عز وجل في شهر العبادة إلى المسلسلات؟ هل مثلا سمعتم أو ظننتم أن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزلت فيه الدراما أو المسلسلات؟ أفق يا رجل, أفق ودعك من هذا العداء. لا أظن أن عاقلا عنده ذرة من العقل يتحدى ربه عز وجل بهذه الطريقة. تب إلى الله تبارك وتعالى. إن كنت لا تصوم رمضان خلاص يبقى خربانة خربانة, لكن إن كنت تصوم رمضان أنصحك أن تراجع نفسك في هذا الأمر. احنا بنتكلمش على مسلسلات ولا مش مسلسلات عشان يقول لك العداوة للفن ومش للفن وما إلى ذلك. أنا بتكلم في نقطة معينة, الناس يشاهدون المسلسلات طيلة العام. هل كثير على الله عز وجل أيها العاقل أن تأخذ أجازة من المسلسلات استراع, وأن تقبل على الله عز وجل لمدة شهر من السنة؟ عسى أن يفتح الله عز وجل عليك, عسى أن يفتح عليك. أنت لا تدري متى تكون الهداية, في أي كلمة, في أي موقف, في أي كلمة تقولها أو تسمعها أو في أي موقف. تب إلى الله عز وجل. انتوا شفتم عادل الجوجري؟ انا لا يعنيني توجهه ولا في اي شأن كان يتكلم, لكن الذي يعنينا جميعا ان الرجل كان جالسا امام الكاميرات كحالي الان, ثم جاءه ملك الموت. جاءه ملك الموت, يعني اذا ملك الموت من الممكن ان يأتي في اي لحظة كانت. صديق لي يسكن في شارع متفرع من شارع فيصل, دي مكتبة, كانت مكتبة على شارع فيصل مع شارع جانبي, يقول لي سمعت بيتا تنبعث منه الموسيقى والطبل والهرج والمرج وما إلى ذلك. ثم بعد كان الكلام ده بعد صلاة العصر, ثم فجأة انقلب الأمر إلى صراخ و صوات وعويل وما إلى ذلك. فلما استطلع الأمر عرف أن هذا الصخب ينبعث من بيت راقصة. هذه الراقصة كانت تحتفل في هذا الوقت بعيد ميلادها, فقررت أن تحيي المعازيم, لبس بدلة الرقص. وانت تعلم كنا نرى هذا في الماضي, نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يختم لنا بخير. الراقصة إذا أرادت أن تختم لمرتها فإنها تميل على الطبال والطبال يسارع في الإيقاع وهكذا, ثم تنهي. حين مالت على الطبال جاءها ملك الموت, فانقلب هذا اللهو والصخب إلى صوات وصراخ. طبعا فيش حد بيعتبر. أنا شفت هذا المنظر, منظر الأستاذ عادل الجوجري وهو بيفارق الحياة هكذا فجأة، يعني ما يعني ارتبكت، والله ارتبكت وأحسست أن أنا ممكن يحصل لي نفس الشيء في نفس الوقت. فأنت لا تدري متى تكون خاتمتك، إن ختم لك بالعداوة للشريعة والانتصار للباطل فالويل لك من الله عز وجل، وإن ختم لك بالإسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ينبغي أن نتوب إلى الله. أقول أيضا لرجال الصحافة، طلعت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم فوجدت معظم الصفحة مخصصا للمشير، وفي زاوية منها صورة لرئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي. محمد مرسي ولي أمرنا وولي أمركم، والواجب عليكم أن تجلوه وأن تحترموه، وإن لم تفعلوا هذا فأنتم في معصية. الواجب عليكم ابتداء من المشير إلى الغفير، المشير يجب عليه أن يوقر رئيس الجمهورية وأن لا يفتئت عليه، ولا يجوز له أن يصدر بيانا يقول فيه نحن لن نسلم البلد. نحن أنتم من؟ إن كنا في ديمقراطية فعلا خلاص ريحنا من هذه اللعبة، وقل قررت القوات المسلحة أو قرر المجلس العسكري، استغفر الله، قرر المجلس العسكري أن يسلم مجلس الشعب إلى الطائفة الفلانية، وأن يسلم اللجنة التأسيسية إلى الطائفة العلانية، وأن يسلم رئاسة الوزراء، نظم كما تريد، لكن اذكر لي ما هي حيثياتك، ما هو مستندك، بأي صفة تقول نحن لن نسلم. انت قلت الديمقراطية عن الصناديق، دخلنا معاكم في هذا الشوط وسنسير فيه الى الاخر، الصندوق اللي يجيبه الصندوق، لكن نيجي نلعب ونقول لن نسلم البلد لطائفة واحدة. لو ان الانتخابات اتت بالليبراليين هل كان السيد المشير سيقول هذا الكلام؟ يبقى ليس من صلاحة المشير ولا من صلاحيات رئيس الأركان ولا من صلاحيات المجلس العسكري، خافوا الله عز وجل. أنا أقول لسعادة المشير، أنت قد بلغت 78 من عمرك وتمشي منحنيا، وأنا أمشي منحنيا أيضا، متى تعمل لأخراك؟ متى تعمل؟ أنا شبعتم، البلد نصف شعبها تحت خط الفقر، اتركوا البلد لمن يريد بناءها، كفاكم، استريحوا واقبلوا على ربكم عز وجل، كفى، توبوا الى الله عز وجل. واقول لهذا الذي لا يجيد حتى قراءة الكلام، يقول الطنيطر على تويتر، يقول الطنيطر ويقول الفيسبوك، الرجل الذي يهنئ عفاشة، اقول له الزم حدك والزم قواعد الادب مع رئيسك، وإلا فإنك ستحاسب يوم القيامة، ولن يتركك الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. من أهان سلطان الله أهانه الله تبارك وتعالى. إلزم حدودك. إحنا كنا كما يقول عفاشة يدعي عليه أنني كنت أقول لا تخرجوا على ولي الأمر، أبدا أنا ما كنت أعتبر محمد حسن مبارك وليا للأمر، أنه كان معاديا لشريعة الله عز وجل، فهذا طاغوت ينبغي أن نبرأ إلى الله عز وجل منه، لا أن نطيعه. لكن لما يجي ولي أمر يسعى في تطبيق الشريعة المفروض أن نسمع له ونطيع. ده كلام بنقوله، لكن هذا الكلام ستذكرون ما أقول لكم يوم القيامة. ينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل، ينبغي على كل من يتطاول على ولي الأمر الأستاذ الدكتور محمد مرسي أن يتذكر أن هذا ولي الأمر الذي جاء بالإرادة الشعبية، لو أنه تغلب بالقوة للازمنا أن نطيعه ما قادنا بكتاب الله كما ثبت في صحيح مسلم. فما بالكم وقد جاء بالإرادة الشعبية، ليس لك أن تقول هذا ليس رئيسي، وليس لك أن تنتقص من قدر هذا ولي أمرك. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. تذكروا أنور السادات لما انتقلت إليه السلطة كان معاه شعراء الجمعة علي صبري، صبري مبدة، فريد عبد الكريم، سامي شرف، حمزة البسيوني، صلاح نصر، دي شمس بدران، كل هؤلاء. هل أنتم يعني أذكى أو أمكر أو أخبث من هؤلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم، والله عز وجل الذي قضى على حسن مبارك وأعوانه وأتباعه قادر عليكم. أنا أوجه هذا الكلام كما قلت ابتداء من المشير إلى الغفير، يعني هذا موجه إلى كل طبيب، لأن هناك دعوة إلى الأطباء بألا يطيعوا الدكتور مرسي. هناك رؤساء أحياء يقولون للعمال لا تعملوا وانصرفوا الساعة 12. رأينا من يجوس شوارع مصر بالليل أكياس الزبالة السوداء محطوطة لتحملها عربة القمامة، يمزقون أكياس القمامة ويبدرون الزبالة والقمامة في الشوارع. ليه؟ لأن الدكتور مرسي قال إن النظافة، نظافة الشوارع والقمامة ده من إيه؟ من الأهداف الأساسية. إحنا بنبني ولا بنهدم؟ لن يتركك الله يا رئيس الحي. فين السرطان؟ فين الفشل الكلوي والكبدي والقلبي؟ فين الجلطة الدماغية؟ فين الشلل؟ فين العمى؟ لن يتركك الله عز وجل. لماذا يعني تفعل هذه الأفاعيل رغبة في عودة النظام السابق؟ يا راجل كرشك اتملم من الحرام، كرشك ملئ من الحرام. والرجل الذي قالت عنه المحكمة فاسد إلى النخاع، زكريا عزمي، كان يقول المحليات الفساد فيها للركب. طب إلى الله عز وجل، عسى أن تتداركك رحمته. فالصيام ليس صياما، ليس إمساكا عن الأكل والشرب والجماع وخلاص، لا، لابد من توبة. وهذا موجه أيضا إلى الزارع وإلى المهندس وإلى الضابط، ضابط الجيش، وإلى جندي الجيش، وإلى ضابط الشرطة ومعاون الشرطة ومساعد الشرطة وجندي الشرطة. كل هؤلاء أنا أقول لهم الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ولي أمركم شرعا وقانونا، شرعا وقانونا، ليس لكم أن تخرجوا عليه، ولا تطيعوا الإعلام الفاسد، فالإعلام وقته قادم. إن الله يمهل ولا يهمل، الإعلام وقته قادم. ولا تظنوا أبدا أن الغالبية التي انتخبت الدكتور محمد مرسي ستظل صامتة إلى الأبد، لا، لا تظنن هذا. وإن كنت تحارب بالأموال من الشرط والغرض، وهناك من يردم أموالا من الرجال والنساء، وأنتم تعلمون ماذا أقصد، فإن الله عز وجل لا يحارب ولا يهزم ولا يغلب أبدا. سبحانه وتعالى ربنا لا يغلب أبدا. توبوا إلى الله تبارك وتعالى. تعالى للناحية الثانية بقى الشمال، هنا دخلنا في الحديث الذي راه الترمذي والحاكم، أحمد والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وذكرت أن هذا الحديث رواه الطبراني أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وتساءلت ما سبب التفاوت؟ هل سبب التفاوت الرياء؟ يحتمل. يبقى إذن لابد أن يخلص الإنسان النية لله عز وجل، الإخلاص. إنما هذا الحديث من أسف نحن نقرأه ونحفظه جميعا، لا، هو حج على جميع الخلق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل تستحضر هذا في كل عمل من الأعمال؟ أنا بعمل ليه كده؟ ما هي نيتي؟ وهل هذه النية تصلح قرب لله عز وجل؟ يعني مثلا هل أنوي أن أقطع أرحامي وأقول هذه قربة إلى الله عز وجل؟ لا طبعا، ما ينفعش. يبقى لابد أن يكون العمل مشروعا وأن تكون النية صالحة. يبقى أخلص النية لله عز وجل. دعك بقى من الكلام اللي كان زمان أن يقول لك ليالي رمضان وما أجمل ليالي رمضان، وينزل يروح الفيشاوي ويشوف الصواوين اللي هناك والمغنى والمزمار والرقص والطبل، ويقول لك المخيمات الرمضانية، والراجل بعد ما يفطر يجيبوا له الشيشة هو ومراته، برضه هو ماسك شيشة وزوجته ماسكة شيشة، وقاعدين هما الاثنين وقدامهم شاشة قد كده عمالة بقى المسلسلات 54 مسلسل ولا من عارف كام. شقيق الأكبر قال هم 54، قال لي كده، أنا مش متابع الحقيقة. أنا إيه يعني مثلا، ما الذي ضرني في ديني أو دنياي أنني لم أشاهد في العام الماضي مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة مثلا، ولا كان أربعة مش عارف. إيه اللي يضرني في ديني أنني لم أرى هذا المسلسل، أو مسلسل الكبير؟ ما الذي ضرني في ديني أو دنياي أنني لم أشاهد هذا المسلسل؟ إن لله وإن إليه راجعون. لكن الذي تفوته العبادة في رمضان فقد فاته كل شيء. إخلاص النية لله عز وجل. ثم ذكرت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال يعني الرياء في صيام الفرض قد يكون ضعيفا، لأن الأصل أن الناس المسلمين جميعا يصومون رمضان. يبقى إيه هو رب صائم حظه من صيامه؟ ما نبوش إلا الجوع والعطش، ولا في قيام الليل إلا السهر، والتاني ربنا يجعلنا منهم، صيامه غفر ذنوبه وما تقدم من ذنبه، وقيامه غفر ما تقدم من ذنبه، تيجي ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه. ايه سبب التفاوت ده؟ الشيخ الاسلام يقول الله مفتاح القصة دي كلها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. يبقى إذن الهدف من مشروعية الصيام أو من الأمر بالصيام أو من إيجاب الصيام أن يربي فينا تقوى الله عز وجل. خلي بالك من دي. ليه؟ التقوى دي مهمة جدا، من غير تقوى لا فلاح ولا نجاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة. التقوى فيها صلاح العبد، حياة طيبة في الدنيا، ويلقى الله عز وجل آمنا يوم القيامة: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون وعيون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها، اللي هي جهنم، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. التقوى هي خوف، باختصار تعريفات العلماء دائرة على هذا المعنى، مع اللي هي ايه، خوف من الله عز وجل يدفع العبد الى طاعته بامتثال الامر واجتناب النهي. شوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. يبقى اللي يقول لك انا مش عايز اعمل بالتنزيل ده عنده تقوى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، ده ما عندوش مش تقوى بس، ما عندوش ايمان، ده راجل منافق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ده منافق. فالمنافق ده أنت منتظر منه صلاحا؟ خلي بالك من هذه النقطة، دي نقطة في غاية الأهمية. فالهدف من الصيام تحصيل التقوى، اللي هو الخوف من الله الذي يدفعك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب، ده التعريف الأخرين، ده التعريف طلق، هو الذي اختاره شيخ الإسلام لعدة عوامل سأذكرها إن شاء الله. قال: التقوى طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال لأنها اشتملت على العمل بالطاعة وترك المعصية، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله. طيب، وذكر فيها شرطي العمل الصالح: إخلاص النية لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ده الاتباع أهو، ترجو ثواب الله، أدي النية، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يبقى أنت في الطاعة في العمل وفي الكف، كل هذا على بصيرة من الله عز وجل، تبتغي على ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكذلك جمع هذا التعريف بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء هما الأمران الذي ينبغي أن يتحلى بهما المؤمن في سيره إلى ربه عز وجل، إذ أن التعويل على الرجاء فقط كما يعمل الكثير من الناس هذا يصيب الإنسان بالاغترار بالله عز وجل، وإن عول على الخوف من الله عز وجل فقط كما رأيته جماعة من الناس فإن هذا يصيبه بالقنوط واليأس من رحمة الله، وهذا يدفعه إلى ترك الشريعة والديانة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن الصيام شرع لتحصيل التقوى. الخوف، الخوف من ربنا الذي يمنعك من أن تهجم على المحرمات أو أن تترك الواجبات. تعالى كده، هو الصيام عبارة عن إيه؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. أما الأكل والشرب والجماع قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فالآن راحت الآية من محل الشاهد، فكلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، أي ثلاث حاجة، حتى فالآن باشرهن، دي شهوة الإيه؟ النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وروى الإمام أحمد وكذلك النسائي والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. طيب، يبقى إذن هي فيها إيه؟ تحريم شهوتي الفرج والبطن، البطن اللي هي الأكل والشرب، والفرج اللي هي إيه؟ شهوة النساء. هاتان أخطر شهوتان وألصق شهوتان بابن آدم. الرجل المتزوج إن احتاج إلى امرأته اشتهاها أو اشتهته خلاص هذه حلاله، لكن في نهار رمضان ممنوع. كذا إن جاع أكل، وإن عطش في هذا الحظر الشريف شرب. أنتوا شايفين والجو هيطلع بكرة أشد حرارة من اليوم، فنسأل الله أن يعيننا على طاعته عز وجل. لكن مع ذلك هو صائم، هو صائم مهما كانت درجات الحرارة. يقول لك: لا يا عم أنا صايم. يقول له: يجي الشيطان الإنس يقول له: طب ده الدنيا حرارة جديدة. يقول له: أجر على قدر النصب، على قدر التعب، كما قال عليه السلام لعائشة: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ الراجل دخل البيت محدش شايفه، أمامه عطشان جدا، جاي من الشغل عطشان جدا، أمامه العصائر مشبرة زي ما بيقولوا، زجاجات العصائر والماء المثلج والأطعمة والفواكه، ومحدش شايفه، لكن لا يستطيع أن يمد يده إلى شيء من ذلك. ده احنا بنتكلم عن مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نتكلم عن مرتبة الإحسان. كل ده يعني تنمية وبعث لهذه الأعمال القلبية العظيمة. شهوة البطن وشهوة الفرج أخطر شهوتين. الكلام مش من عندي، روى الإمام البخاري عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه، استغفر الله، عن سهل بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لو ضمنت ما بين لحييك، ايه اللي بين اللحيين؟ الناس قالوا البطن الا يدخل فيها شيئا حراما، في ناس تانيين قالوا لا واللسان، ده كلام، هو ده الكلام، ان يصون بطنه عن دخول الحرام وان يصون لسانه عن الحرام والكلام الذي لا فائدة فيه فانه قد يجر الى الحرام. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه اضمن له الجنة. فشهوة البطن وشهوة الفرج اخطر شهوتين. روى الامام الترمذي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج، الفم زي ما قلنا ما بين اللحيين، اللسان والجوف المؤدي الى البطن. يصون نفسه عن ان يدخل بطنه شيئا طعاما او شرابا حراما، ويصون لسانه ايضا عن ان يتكلم ويخوض بالباطل. ما اكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله، تقوى الله اللي احنا بنتكلم عنها، وحسن الخلق. قيل فما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. اذا زي بيقول بقى الشيخ الاسلام تاني ان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا صيام رمضان. ايه سبب تعظيم شهر رمضان؟ انه نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان كي نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء بالقرآن. انظر الى هذه الآية، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، يبقى القرآن كتاب هداية لجميع الناس، لكن من الذي سيهتدي بالقرآن؟ راجع اول السورة، سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، يبقى التقوى دي التي تمكنك من الاهتداء بالقرآن، الاهتداء بكلام الله عز وجل. ولذلك حرم الله عز وجل عليك ألصق شهوتين بك، وهاتان الشهوتان مباحتان في غير رمضان، بل ومباحتان في ليل رمضان. يبقى هي مدة كنوع من التدريب على اتقاء، لأنك أنت إن اتقيت أكبر شهوتين تستطيع أن تتقي غيرهما من الشهوات. اللسان تصمت ما تتكلمش. واحد يقول الله طب وانت الكلام ده يا شيخ الاسلام كلام جميل جدا، لكن ايه الدليل عليه؟ ما هي دي كلها ادله، لكن خد روى الامام البخاري، يبقى ده هنحطه الحديث الثاني ده هنحطه على الشمال بعد ما حطينا الحديث الاولاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ايه سبب التفاوت بين الاثنين؟ روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه، وده الحديث الثاني باب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وفي زياده من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يبقى ده ما لم يتفطن الى حكمه الصيام اصلا، قول الزور، لم يقل عليه السلام القول بالزور حتى يحمل على شهاده الزور فقط، لكن قال من لم يدع قول الزور. قول الزور يعني كل قول باطل، لان الزور في لغه العرب التي نزل بها القران، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الزور في اللغه هو الباطل. فكل قول حكم الشرع بأنه باطل هو من قول الزور، هو من قول الزور. وكل عمل حكم الشرع بأنه باطل هو من عمل الزور. فإن لم تترك جميع الأقوال الباطلة وجميع الأعمال الباطلة والجهل أيضا، وهو الصياح والسفه في نهار رمضان واقف ينعر في الشارع ويصرخ ويعمل، لا لا لا، انت متلبس بعبادة من اعظم العبادات. ابن عبد البر في طائفة من اهل العلم ذهبوا الى ان الصيام افضل الاعمال، واحتجوا لذلك بأدلة. الدليل الاول قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، أو قال إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أدي دليل أضاف الصيام إلى نفسه عز وجل إضافة التشريف، وبان أنه يجزي، هو الذي يجزي على جميع الأعمال. لكن لما يقول الصيام ده بالذات أنا سأجزي عليه، يبقى معنى هذا أن الجزاء والثواب على الصيام ليس كالجزاء ولا الثواب على غير الصيام من الأعمال. ولذلك روى الإمام مسلم، هذا دليل ابن عبد البر الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له. خلي بالك الحديث ده النصف الأولاني نبوي والنصف الثاني قدسي. كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني مفتوحة هيك. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الدليل الثالث ما رواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي لفظ لا عدل له، لا يساويه شيء. لكن طبعا جمهور العلماء على أن الصلاة مقدمة على الصيام. أقصد أنت في عبادة من أشرف العبادات، مش عقوبة. أنا لا أنسى أبدا في سنة 72 كنت أعمل في الجيزة مؤقتا في الأراضي، ركبت السيارة، سيارة النقل العام، كانش عندي سيارة خاصة لسه، واحد رمضان الساعة 8:30 الصبح، الأوتوبيس مزدحم، راجل داس على رجل راجل تاني، ابتدى قال له: مش تفتح، انت ما عندكش دم، لا. راح سايب له الدين. طبعا الأوتوبيس كله بقى بدأ ايه يتكلم كعادة المصريين، فواحد قال لك: يا جماعة معلش، احنا لازم نتحمل بعض، الدنيا صيام والعالم كفرانة. كفرانة الصيام ده كفر؟ الدنيا صام العالم كفران ازاي يا راجل؟ احفظ لسانك واعتبر انك متلبس بعبادة من اعظم العبادات. طيب احنا هنقف مؤقتا ونخرج الى فاصل ثم نعود مرة اخرى. قولي قولي هذا، استغفر الله لي.
والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني إيمانا تصديقا بفرضياته وطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، واحتسابا أي أنه يلتمس بهذا الأجر والثواب عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه بشرط التوبة. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ما سبب التفاوت؟ قلنا احتمال الرياء، واحتمال تاني أن هذا الصائم لم يلتفت إلى الهدف الذي فرض من أجله الصيام. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما فرض الله عز وجل التقوى علينا وعلى الأمم السابقة، فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن ثم فرض الصيام علينا وعلى الأمم السابقة. طيب، يبقى لازم التقوى دي تبقى هي العنوان الشهر، لأن الصيام فرض من أجل تحصيلها. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، اتقون خافون. ولذلك حرم ألصق شهوتين بالإنسان. شيخ الإسلام بيسأل: أتظن أن الله عز وجل يحرم عليك شهوتين مباحتان، مباحتين في غير رمضان بل وفي ليل رمضان، ويحرم ويبيح لك الشهوات المحرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ ما ينفعش، لا تظنن هذا أبدا. يبقى أنت من ناحية بتبني ومن ناحية تانية بتهدم. أنت فاهم أن الصيام ده الكف عن الأكل والشرب والجماع وخلاص، وانتهت المسألة على كده؟ لا، في هدف من هذا الصيام. ولذلك كثير من الناس بيدخل في الصيف في شهر رمضان ويخرج زي ما دخل. وواحد يقول لك الحمد لله خلصنا، خلص الشهر. لا، وفي واحد تاني بيبقى حزين ومكتئب لأن أيام الطاعة ولت مدبرة. فلابد أن تراقب نفسك في هذا الأمر. التقوى كل ده تلاحظ ان في شهر رمضان، يبقى احنا دلوقتي هنقولنا شهر رمضان في الوسط شهر الغفران، في اليمين التوبة، في الشمال الإخلاص، وتحتها ايه؟ التقوى لله عز وجل. وذكرنا تعريف التقوى. التوبة معروفة: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا تعود. وإن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد يبقى إما أن تؤدي إليه حقه، وإما أن تتحلله من هذا الذنب إن كان يمكن التحلل. إن كان لا يمكن أن تتحلله من هذا الذنب يبقى أدعو الله عز وجل له دائما بالمغفرة وما إلى ذلك، وهذا من أصحاب الحقوق عليك. هذه المسألة. طيب تعالوا نروح نقطة تانية. ما هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى شهر رمضان ده شهر الإيه؟ القرآن، شهر القرآن. شوف النبي عليه السلام في روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. الجود بتاعه وصل إلى أي درجة؟ روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل شيئا قط فقال لا. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة أهدت حلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الحلة؟ هي شملة فيها حاشيتها. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، حط خط تحت دي، محتاجا إليها فلبسها. فقام رجل من الأنصار فقال: ما أجمل هذه الحلة، أكسنيها يا رسول الله؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فلما قام وخرج عليه الصلاة والسلام كأنه خرج ليخلع الحلة ويعطيها للرجل، تغيظ الصحابة على ذلك الرجل وقالوا: أنت ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوك الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها، وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط، ده محل الشاهد، ما سئل شيئا قط فقال لا. فقال الرجل: إني رجوت بركتها حين لبسها ولعلي أكفن فيها. أنا بس عايز عشان تبقى كفن لي رجاء البركة مش طمعا في الحلة. رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبينا محمد. طيب نعود إلى حديث ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل شهر في كل ليلة حتى ينسلق الشهر، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. احنا نستفيد من هذا الحديث فائدتين: قراءة القرآن في شهر رمضان قراءة القرآن في شهر رمضان، كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. طب ليه؟ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ألقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إيه معنى الريح المرسلة؟ هي الريح التي ترسل بالخير. هذه الريح تعم تصيب الأرض التي تحتاج إلى الماء والتي لا تحتاج. فكذلك كان عليه الصلاة والسلام من شدة جوده في رمضان كان خيره يعم المحتاج وغير المحتاج، المحتاج وغير المحتاج. طب ليه؟ اشمعنا كان يشتد الجود حين يلقى جبريل ليقرأ عليه القرآن؟ أنا ما جاش في دماغي، طبعا ما جاش في دماغي السؤال ده، لكن شيخ الإسلام هو اللي أورد، هو الذي أورد هذا السؤال رحمه الله. قال: وذلك لأن الإنفاق يحصل به البر، والبر ملازم للتقوى. قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. ومن شروط تحصيل البر أن ينفق الإنسان ليس هذا فحسب، بل أن ينفق مما يحب، يعني الشيء اللي تقول خلينا لينا هو ده اللي تنفق منه كي تنال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة حاجة تانية غير اللي فات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، هم دول الأبرار حقا وأولئك هم المتقون. في تلازم بين البر والتقوى، وأنت تحتاج إلى تقوى الله عز وجل كي تتدبر القرآن وتهتدي بالقرآن ويتشرف قلبك بمعاني القرآن. يبقى إذن ده، ولذلك كان شيخ الإسلام هو خارج إلى صلاة الجمعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، كان شيخ الإسلام يأخذ ما وجد من طعام حتى إن لم يجد إلا أرغفة أخذها وتصدق بها في طريقه إلى المسجد، لي كي يستطيع أن يتشرب الموعظة التي سيسمعها في خطبة الجمعة، أن يتدبر القرآن الذي سيقرأ. دي كانت ناس يا جماعة تحاول أن تستفيد من كل شيء في أمر دينها، يعلمون أن الله عز وجل خلقهم للعبادة فعاشوا لهذا المعنى، عاشوا لهذا المعنى. إذن حديث ابن عباس يستفاد منه قراءة القرآن، يبقى أنت لازم تطلع المصحف وانفض الطراب عن المصحف بقى وتب إلى الله عز وجل وابدأ في قراءة القرآن. ما تقوليش أنا ختمت 7 ختمات في رمضان، لازم تتدبر القرآن وتقرأ بتمعن، اقرأ بتمعن وبتدبر. إن الله عز وجل إنما أنزل القرآن لهذا، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، لم التعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في قفل على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. تدبر القرآن وتصدق، يبقى احنا هنقول ان شهر رمضان هو شهر القرآن. حاول، في ناس بيعملوا كده، انا وهو راح الشغل مثلا وراجع من الشغل يكون سمع جزء قرآني من الشيخ اللي هو بيحبه، حاطط الشريط في الكاسيت او متابع اذاعه القرآن الكريم، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، المشايخ الحرم، بيسمع الشيخ الشريم، الشيخ السديس، المعقلي، الجهيني، يختم القرآن سماعا في طريق ذهابه وعودته، ويختم القرآن قراءة من المصحف، ويختم القرآن وراء الإمام في صلاة القيام. في صلاة القيام اشتغل كي هتقعد من مسلسل لمسلسل، ويجي المهزومين يقول لك: الله، انت عايزين تصرفوا الناس عن الدراما الى العبادة؟ لا يا سيدي، نصرفهم من العبادة للدراما. إن لا وإن إليه راجعون. يعني فعلا روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فقدت الحياء من الله عز وجل ثم من الناس، فاصنع ما شئت لن يحجزك شيء. شهر رمضان هو شهر القرآن، تصدق. وشهر رمضان هو شهر أصول الحسنات. يعني مثلا إيه أصول الحسنات اللي هي وردت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مباني الإسلام. حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي رواية حج البيت وصوم رمضان، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه يقول طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أنت بتصوم ليه؟ واحد غاوي يعذب نفسه؟ يعني ينفع أن أنا في يوم من الأيام كده أقعد أعذب نفسي بصيام ثلاث أيام متواصلين أو غير متواصلين دون أن أنوي أن هذا الصيام لله عز وجل؟ مش حدش بيعمل كده أبدا، إلا لهدف ممكن يكون عايز يخسس نفسه يدوب الدهن بتاع، دي قصة تانية. لكن إيمانا واحتسابا يعني مؤمن بأن الله عز، أنت ليه بتصوم رمضان؟ لأن الله عز وجل فرض علي صوم رمضان. ما لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. طيب وانت صايم بالطريقة دي وبتراعي الأداب دي ازاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إن أمسك فعلا عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان وأطلق العنانة لجوارحه لترتكب ما حرم الله بدلا أن يحصل شيئا خاب وخسر، والعياذ بالله. نعوذ بالله. إن أسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين جميعا بصيام يرضاه الله تبارك وتعالى وقيام يرضاه الله تبارك وتعالى. طيب وشهادة أن محمد رسول الله، نحن ما عرفنا هذا أصلا، هذا القرآن من أين سمعته؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإقام الصلاة، إقام الصلاة عندك صلاة القيام اللي هي شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلنا، صلاة القيام صلاة في رمضان في جماعة. وانت بتتذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي راه أحمد وأصحاب السنن راه الخمسة: من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. الصحابة بيقول النبي عليه السلام لما ليل 27 وصلى بهم إلى ما بعد منتصف الليل، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه نصلي لحد ما يطلع الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب وإيتاء الزكاة، الصدقة في رمضان، من تسمعته في الصدقة في إطعام الطعام. مش نبع سامسو إلى أيه الإسلامي أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا إليه مسرعين، فجفلت إليه معهم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. فكان ابن سلام لم يسلم بعد، فكان من أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ما جيش الراجل اللي يطب عليك تقول طب علينا وده وقته وأنا مش عارف إيه، لا، ائت بما حضرك من طعام وكن كريما سخيا، لا سيما في هذا الشهر العظيم. إطعام الطعام تبقى حاجة جميلة، مش لازم إن أنت توكله وخلاص، ممكن تديهم طعام بالشنط الرمضانية، الشنط الحقائب الرمضانية دي تموين شهر، توسع على الفقير. ويعني رحم الله الشيخ الذي قال، أظنه الشيخ عبد الوهاب خلاف تقريبا، لما قال انظروا حين يجتمع المسلمين على طاعة الله عز وجل يعم الخير، تلاقي موائد للرحمن في كل مكان، والناس تركن وتنزل تاكل، وتلاقي شنط رمضان رايح لحد البيت، وتلاقي الصدقات، وتلاقي ده عشان طاعة واحدة بس استقام عليها أكثر المسلمين، لا أقول جميع المسلمين، أكثر المسلمين للأسف وبعضهم بيفطر في شهر رمضان، وكما قال علي بن أبي طالب فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. طيب وصوم رمضان وحج البيت المستطاع إليه سبيل، طب في حج في رمضان؟ آه عمرة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه. دي أصول أو رؤوس الحسنات. لكن الكلام ده كله يا أخوانا يبقى عد معايا، شهر رمضان شهر المغفرة في النص، تعالى على اليمين يبقى التوبة، دي مش عناوين، هذه ليست عناوين، يبقى التوبة، تعالى على الشمال يبقى الإخلاص وتقوى الله. التقوى دي تحطها في قلب دايرة كبيرة جدا، يعني هو ده الهدف من القصة دي كلها. وشهر القرآن، شهر القرآن وشهر رؤوس أو أصول الحسنات، وشهر مجاهدة النفس. ما هو أنت في الحقيقة ربنا بيدربك على أن تجاهد نفسك. وأنا أحلت سابقا على باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله في الجزء 11 من فتح الباري، من جاهد نفسه في طاعة الله. أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديثا واحدا يرويه أنس بن مالك عن معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنهما قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك يعني؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. يبقى حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، لهذا خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هيجي يقول لك آه يعني بقى نقعد في المسجد وخلاص، والحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل المسجد يلاقي راجل قاعد بيعبد، قال من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه، قال أخوه أعبد لله منه. أولا الحديث ضعيف، دي نمرة واحد، والحديث ده رواه التلميذي وضعفه، وروى حديثا آخر من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه، فقال لأخيه لعلك ترزق به، ده صححه التلميذي. لكن دي مش دعوة للكسل، أخطر ما في الأمر أنه فهم أن العبادة محصورة في صلاة أو صيام أو صدقة أو حج فقط، العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. يعني أنت لك أن تستمتع بالنساء، ولك أن تستمتع بالطعام والشراب، وأن تسافر وأن تتنزه وأن تتاجر وأن تتعلم، كل هذا شريطة أن تراعي حدود الملك الذي خلق هذه الأرض وما فيها، وخلقك أنت أيضا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الطاعة المطلقة كما قال الحافظ ابن كثير أو كما قال شيخ الإسلام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، هي دي العبادة. أروح أتنزه لكن أخذ زوجتي ألبسها المايو على الشواطئ وأقول ده أنا بتنزه، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ده أنت راجل الشيطان ضحك عليك، وعليك أنك أنت تعود أدراجك مرة أخرى. أو زمان دلوقتي يقول لك بص مش هيلبس النساء مايوهات، يا راجل استحيي من الله، استحيي من الله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بس خلي بالك بقى، فمرة لقيت واحد الناس بيجي في رمضان يقول لك أنا هصلي القيام، هصلي ورا بسريع السريع، يروح نازل مسجد تحت بيته، الراجل بيصلي القيام بقى طه الله أكبر، بعدين في الركعة الثانية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله أكبر. البعض بيستطول الآية دي كمان. يعني كان الشيخ كشك الله يرحمه بيقول لك واحد صلى وراء الإمام فالإمام عايز يخفف فقال مدهمتان فأمي زعم بعد الصلاة وقال له كان كفاية مدهمة واحدة بس. رحم الله الشيخ كشك. لا، وبعد ما خلص الصلاة يقول لك أديت حق ربنا، أشوف حق أنا بقى، حقك أنت يا راجل، ويطلع قدام التلفزيون لحد الفجر، لحد الفجر. ده مش عبادة لله. تعال بقى ننتقل إلى القرطبي وهو يعرف العبادة. القرطبي المفسر رحمه الله، رحمهم الله جميعا، قال أصل العبادة التذلل والخضوع. أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني الصلاة سميت عبادة، وصلة الأرحام سميت عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق سميت عبادة. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. ممكن واحد يسارع على طول في الهجوم يقول لك الله هو القرطبي هيألف من عنده؟ لا يا سيدي ما ألفش من عنده. القرطبي كأن الخضوع والذل أخذهما من الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة قالت يا رسول الله رضي الله عنها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فقال لا يا ابنة الصديق لكنه الرجل قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. فقال لا يا ابنة الصديق لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه ويخاف ألا يقبل منه. يبقى الإنسان بيعمل الطاعة لأن الطاعة دي لها شرطين، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام دي اللي احنا شايفينها، إخلاص النية لله. ما يقدرش أحد يقول أخلصت النية لله في هذا، اللهم تقبله مني واجعلني من المخلصين لك فيه، اللهم ارزقنا الإخلاص والسلامة في القول والعمل، هكذا حال المؤمن. كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله التابعي أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فهي دي العبادة. احنا بنتكلم عن مجاهدة النفس، ايه العلاقة بين الحديث وبين العنوان بتاع الباب؟ باب من جهد نفسه في طاعة الله. انا فضيل قد ايه يا استاذ حمدي؟ 10 دقايق ولا 8؟ 6؟ اللهم بارك. قال الحافظ مناسبة الحديث لترجمة الباب أن العبادة أن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. أنا قرأت هذا التعريف وقفت عنده شوية. الله، فعلا ده الطفل لما تقعد تراقب الأطفال ما فيش طفل أهله بيضربوه عشان يقولوا قوم العب ويقول له هنضربك. الطفل إن تركته يظل يلعب ويلعب ويلعب لحد ما يسقط مكانه نائما في لحظة تروح في سابع نومة. لكن متى يضرب الطفل أو يزجر مثلا أو يتعامل معه بالحزم؟ عند تكليفه، ادخل نام، اقعد ذاكر، قم كل. يبتدي بقى يتحجج يقول مش عايز، بطني وجعاني، أصلا أنا مش عارف، عيني بتوجعني بتحرقني، أشياء من هذا القبيل. فكذلك النفس مجبولة على محبة الإيه؟ اللهو واللعب وتظن أن سعادتها في اتباع شهواتها. فالشريعة تبين لها لا، أنت لازم تجاهد نفسك دي وتعدلها. السعادة في اتباع الشريعة التي خلقت من أجلها. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. فلذلك الحافظ يقول إيه؟ لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، عايز يلعب. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أنت أساسا تذكر هذا التعريف. القشيري بقى قال إيه؟ دي آخر حاجة هنختم بها لأن الوقت خلاص انتهى. القشيري قال مجاهدة النفس فطمها عن المألوف أو عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. الإنسان دايما بيبقى أسير الإلف والعادة. أنت المفروض تبقى أنت أسير للشرع. المألوفات والعادات اللي بتخلي النهاردة الراجل يقول لك الله ما إيه؟ هيمنعوا المايوهات، هيمنعوا الكباريهات، هيمنعوا الخمرة، هيمنعوا الربا. شو بيتكلم في إيه؟ كأنه يتكلم عن الماء والهواء. سنمنع الماء والهواء. الإنسان أسير الإلف والعادة، والمفروض أنه يبقى إيه؟ أسير الشرع. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فشوف بقى لما القشيري يقول فطمها، الطفل لما تيجي تفطم أمه بيصرخ يبقى معتكر المذاب. كذلك أنت ساعد ما تبتدي بقى تترك ما ألفته وتعرض كل حاجة في حياتك على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش زي ما بيقول الجهال انت كل حاجة هتقولي فيها الحلال والحرام، امال ايه؟ ما انت فاكر ايه؟ ما العبادة دي عبارة عن ايه؟ مراعاة حدود الرب عز وجل في جميع الاقوال والافعال. والانسان لو ما رعاش الحدود يستغفر ويتوب ويكسب من الاعمال الصالحة وكذا. فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. احنا قلنا من قبل ان الهوى ده مردي، والهوى لم يأتي إلا مذموما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومضادا للشريعة والوحي والهدى والعلم وما إلى ذلك. قال علي بن أبي طالب إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. خلي بالك بقى، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يهدي عبده محمد مرسي إلى ما يحب ويرضى. اللهم أمده بمدد من عندك، انصره بالحق وانصر الحق به. اللهم عليك بكل من يريد أن يمكر بالإسلام أو أن يمكر بالثورة. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واكفناهم بما شئت يا رب العالمين. واقض على بشار الأسد وجنده وأعوانه وأتباعه، واحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، تقبل قتيلهم عندك من الشهداء، واشف جريحهم يا رب الأرباب، وارزقهم بفضلك ومنك وكرمك، وعجل بفرجهم وبفرجنا أيضا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.